بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا لقاؤنا الحادي عشر والأخير من لقاءات شرح قسم أصول الفقه من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: الاستدلال، أي هذا مبحث كيفيته. وهذا أيها الكرام هو الجزء الثاني من أجزاء علم أصول الفقه، فقد قلنا إن أصول الفقه يتحدث في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الدلائل أو الأدلة، والأمر الثاني هو كيفية استعمال هذه الأدلة الذي سماه هنا كيفية الاستدلال، والجزء الثالث هو صفات من يقوم بهذا الاستدلال وهو المستفتي أو المستدل. فهذا الكلام على الاستدلال. قال: أي هذا مبحث كيفيته، أي كيفية الاستدلال بأدلة القرآن الكريم وأدلة السنة النبوية وسائر أدلة أصول الفقه. قال: إذا تعارض عامان أو خاصان وأمكن الجمع بينهما جمعا. الشريعة أتت بنصوص كثيرة، فمنها نصوص يظهر للباحث أو القارئ أنها متعارضة، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك. هو يظن أن واحدا منها يقول كذا والآخر يقول عكسه، لكن الحقيقة أن واحدا منها يقول شيئا والآخر يقول شيئا مختلفا عنه في حال أخرى مختلفة عن الحالة الأولى. وهذا إنما يعلمه الجهابذة من العلماء، فلا يظن الإنسان بدين الله تبارك وتعالى التعارض، فإن النصوص لا تتعارض مع بعضها، فإنها جميعا وحي من الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل في وحيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سواء كان ذلك في القرآن الكريم الذي فيه هذه الآية أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة هي الأخرى وحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وكما قال الله تبارك وتعالى يزكي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القرآن الكريم وحي من الله، والسنة النبوية وحي من الله، والوحي الذي من عند الله لا يتعارض. فإذا حصل تعارض في بعض النصوص فإنما يحصل في الظاهر، يعني في عقل الذي ينظر، لا في حقيقة الأمر في النصوص نفسها. قال: كحديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. في هذا الحديث يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها بأنه خير الشهداء. قال: وحديث البخاري: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يسألها بأنه من الأشرار ليس من الأخيار. فهنا يظهر في الظاهر تعارض بين الحديثين. الحديث الأول يقول: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله الناس الشهادة هذا من الأخيار. والحديث الثاني يقول: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله الناس الشهادة فهذا من الأشرار أو ليس من الأخيار. قال: فحمل الأول على ما إذا لم يكن المشهود له عالما بها، والثاني على ما إذا كان عالما بها. إذن فهاتان حالتان مختلفتان. الحالة الأولى: إنسان يعرف أنك تشهد له واستدعاك لتشهد له، فأتيت فأديت الشهادة التي طلبها منك، أنت الآن أديت أمانة مطلوبة منك فأنت من الأخيار. وأما في الحالة الثانية فقد علم صاحب القضية بما أنت عليه من الشهادة له، ولم يسألك أن تأتي فتشهد، فتطفلت أنت وذهبت فشهدت شهادتك وأدليت بها. أنت الآن لست من الأخيار، لأنك الآن متطفل على صاحب القضية والقضية بأسرها. إذن فهذه حالة وهذه حالة أخرى، ليس الحديثان بمتعارضين، إنما الحديث الأول في حالة والحديث الثاني في حالة. وهذه هي المسألة الأولى، إذا أمكن الجمع بين الحديثين فيحمل الحديث الأول على حالة والحديث الثاني على حالة. إذن الحقيقة أن الحديث الأول لم يعد عاما والحديث الثاني لم يعد عاما، إنما صار الحديث الأول خاصا بحالة من الحالات، وصار الحديث الثاني خاصا بحالة من الحالات. قال: وكحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على هذا العضو وهو الرجل بالغسل، يعني غسله بالماء في أثناء وضوئه صلى الله عليه وسلم، هكذا يخبرنا هذا الحديث. ويأتي حديث النسائي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه. في هذا الوضوء أتى النبي على هذا العضو وهو هو الرجلين أو القدمين فرش عليهما الماء فقط. فهنا ما هو حكم القدمين في الوضوء؟ هل نغسل القدمين كما في الحديث الأول، أو نرش على القدمين فقط كما في الحديث الثاني؟ يظهر هنا أن الحديثين متعارضان، لأن الرش في حالة التجديد، يعني ما هي الحالة التي عليها الإنسان الذي يتوضأ؟ هل هو متوضئ قبل ذلك أم لا؟ فإذا كان متوضئا قبل ذلك وأراد أن يجدد وضوءه فقط ليأخذ ثوابا أعظم، فإنه يكتفي برش الماء ولا حرك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة متوضئ ولا يحتاج إلى الوضوء كله. فلو أنه دخل فصلى من دون أن يتوضأ أصلا فهو متوضئ ولم ينتقض وضوءه الأول، وهذا إذا رش الماء على قدميه فإنه كافي. وأما الأول في غسل الرجلين فهذا هو الفرض الذي إذا لم يكن الإنسان متوضئا وأراد أن يصلي فلا بد من أن يتوضأ وضوءا كاملا، ومن ضمن هذا أن يغسل قدميه. إذن فالحديث الأول خاص بالإنسان الذي لم يتوضأ قبل ذلك، والثاني خاص بالإنسان لم يتوضأ قبل ذلك، والثاني خاص بالإنسان الذي على وضوء وأراد أن يجدد وضوءه. قال: وإلا، أي وإن لم يمكن الجمع وقف حتى يظهر مرجح. إذا أمكننا الجمع بين الدليلين اللذين يظهر أنهما متعارضان نجمع بينهما، هذا واجبنا. فإذا لم يكن باستطاعتنا الجمع، يعني لم يظهر لنا كيف نجمع بينهما، لأنه لم يدلنا دليل على الجمع بينهما، أو لأنه لا يظهر لنا وجه للجمع بينهما، في هذه الحالة نتوقف. نحن نتوقف وغيرنا من العلماء قد يظهر له هذا فيتكلم بما يمكن به الجمع بين الأحاديث، فإنه رفع الله تبارك وتعالى بعض أهل العلم على بعضهم درجات، رفع الله بعض أهل العلم على بعضهم درجات، ففوق كل ذي علم عليم وتعالى بعض أهل العلم على بعضهم درجات، رفع الله بعض أهل العلم على بعضهم درجات، ففوق كل ذي علم عليم. إذا عجزت أنا قد يتيسر ذلك لواحد آخر من العلماء، وإذا عجز الثاني يتيسر للثالث، وهكذا. هناك من النصوص ما عجز بعض العلماء أمامه عن أن يجمع بينهما وأن يوفق بينهما، فجاء من بعده فوفقه الله تبارك وتعالى إلى مسألة الجمع. قال: مثل ماذا؟ كقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. هنا أحل الله تبارك وتعالى في هذه الآية للإنسان إذا كان تحت يده إماء، يعني عبيد من النساء، فإنه يجوز له أن يجامع أي واحدة منهن بدون نكاح لأنها ملك يمينه. قال: وقوله تعالى: وأن تجمع أختين. قال: فالأول يجوز جمعهما بملك اليمين، يقول إن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يمكن أن يكون في ملك الإنسان أختان، يمكن أن يكون في ملك الإنسان أختان. فالآية الأولى تقول كل ما ملكت يمينك يجوز لك أن تجامعه، إذن يجوز له أن يجامع الأختين. والآية الثانية تقول وأن تجمع بين الأختين، يعني يحرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين، يعني ولو كانت في ملك اليمين، لأن الآية لم تقل هل هذا في الأحرار فقط أو في الأحرار والإماء. فهل يا ترى نعمل بالآية الأولى فهما حلال أو نعمل بالآية الثانية فهما حرام؟ قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالأول يجوز جمعهما بملك اليمين، إذا كاد الإنسان أختين يجوز له أن يجامعهما بهذه الآية التي أحلت له أن يجامع كل من في ملك يمينه. والآية الثانية قال والثاني يحرم ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين يعني حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر ما قال تبارك وتعالى، وأن تجمعوا بين الأختين يعني هو أيضا حرام، إذن يحرم على الإنسان أن يجامع أختين في وقت واحد. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل نعمل بالآية الأولى التي تحلل أو الآية الأخرى التي تحرم؟ هذه الآية عرضت على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، فتوقف رضي الله عنه، لم يظهر له وجه الجمع بينهما فتوقف، وهذا هو الواجب، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الذي لا يعرف شيئا أنه يجب عليه أن يسكت وأن يتوقف وأن لا يجرؤ على الكلام، فقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف لا يعرف شيئا أنه يجب عليه أن يسكت وأن يتوقف وأن لا يجرؤ على الكلام، فقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتكلم بما لا علم به، وذم ذلك صلى الله عليه وسلم. قال فجاء بعد ذلك العلماء وظهر لهما أن الوجه هو التحريم، وأن التحريم هنا يقدم على التحليل. بماذا فعلوا ذلك؟ قال فرجح التحريم احتياطا، رجح التحريم احتياطا. لماذا؟ لمسألة الفروج، لأن الأصل في مسألة الفروج التحريم. إذن هنا رجح العلماء الذين أتوا بعد عثمان رضي الله عنه لأنه ظهر لهم وجه للترجيح، وهذا مثال لما إذا لم يمكننا أن نجمع بين الأدلة أن نتوخر لما فيه عدم إمكان الجمع أو الجمع. قال وكحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، المرأة وهي حائض هل يجوز للإنسان أن يقربها؟ هل يجوز للإنسان أن يأكل معها ويشرب معها ويقبلها ويحاضنها وأن يجامعها؟ هل يجوز؟ هذه كلها أفعال يمكن أن يفعلها الرجل مع امرأته قبل الحيض، فما الذي يجوز أن يفعله منها معها بعد الحيض؟ قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال هنا فهمه بعض الناس على أنه يبتعد عنها ابتعادا مطلقا، فلا يؤكلها ولا يشاربها ولا يجامعها ولا يساكنها في بيت، فكانوا يخرجونها من البيت. ثم إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فبين لهم كلمة فاعتزلوا النساء في المحيط. قال سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، يعني الجزء الذي فوق الإزار، بمعنى الجزء الأعلى من المرأة، هذا الذي يحل لك، أو أن تطرح على المرأة ثوبا مثل الإزار مثل البنطال فتلبسه المرأة وتستمتع بما فوقه ولا تستمتع بما تحته، هذا معناه تستمتع بما فوقه ولا تستمتع بما تحته. هذا الحديث الأول. وجاء حديث آخر في مسلم قال وحديث مسلم اصنعوا كل شيء في مسلم قال وحديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لا شك أن المرأة إذا لبست إزارة فإنه يستر أكثر من الفرج، وهذا الحديث الآخر يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اصنعوا ما يستره الإزار إلا أنك لا تجامع امرأتك في فرجها. إذن الحديث الأول يقول كل ما يستره الإزار حرام، والحديث الثاني يقول كل ما يستره الإزار حلال إلا إذا أدخل الإنسان ذكره في فرج امرأته، هذا فقط هو المحرم. فهل يا ترى نعمل بالحديث الأول أو نعمل بالحديث الثاني؟ لا شك أنهما يتعارضان في الزيادة التي يسترها الإزار ما عدا الفرج. قال فهو يدل على حل الاستمتاع بما بين السرة والركبة، الجزء الذي بين السرة والركبة، هذا النص الثاني تعارضا. قال والأول يحرمه، فرجح التحريم احتياطا، يعني يقول التحريم مقدم على التحليل هنا فيحرم. طب لماذا؟ قال العلماء لأنه مظنة، لأن الإنسان إذا أتى إلى هذا الموضع قد يأتي إلى مسألة الوطأ، وما يؤدي إلى الحرام حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن جرأ على الشبهات كالراعي يرعى حو، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمن جرؤ على ما بين السرة والركبة يوشك أن يجرؤ على أن يجامع امرأته. فهنا قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا ولم يقل ولا تزنوا، إذن فيبتعد الإنسان عن الزنا وعن الجزء الذي قبل الزنا مما إذا وقع الإنسان فيه يقع في الزنا أيضا، يعني يجره ذلك لهذا. فقالوا فحرمه العلماء احتياطا. هكذا يمكن الجمع بين كل الأدلة التي يظهر منها أنها متعارضة. قال فإن علم متأخر فناسخ، يعني أحيانا يكون الدليل الأول صحيح والدليل الثاني صحيح ولا يمكننا أن نجمع بين الدليلين، كمثل مثلا أن تأتي آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى تخبر عن شيء وآية تخبر عن شيء عكسه، وهذه الآية تكون في أمر وهذه في أمر عكس الأمر الأول، فلا يمكن للمكلف أن يعمل بالأمرين معا، ولا في حالة من الحالات لا يمكن أن يعمل بالأمرين معا، ولا في حالة من الحالات لا يمكن الجمع. كمثل ماذا؟ كقوله تبارك وتعالى في آيتي العدة ونحوهما، قال كآيتي العدة ونحوهما. آية العدة هي قوله تبارك وتعالى وقد شرحناها قبل ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هنا يحدد الله تبارك وتعالى أن عدة المرأة التي توفي زوجها هي عبارة عن أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يأتي قول الله تبارك وتعالى بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية تقول إن عدة المرأة سنة كاملة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة. فهنا يا ترى هل نعمل بالدليل الأول الذي يقول إنها أربعة أشهر إنها عام كامل؟ طبعا لو عمل بالدليل الأول لم يعمل بالثاني، وإذا عمل بالثاني لم يكن عاملا بالأول، فماذا يفعل؟ هنا العلماء يقولون تعالوا نبحث عن التاريخ، نبحث عن التاريخ. ولذلك قال السيوطي رحمه الله فإن علم متأخر فناسخ والمتقدم منسوخ، وهذا شرحناه فيما سبق في مسألة النسخ، يعني إذا توصلنا إلى أن آية منهما نزلت أولا والآية الثانية نزلت آخرا، الآية الأولى نلغيها والآية الثانية نعمل بها، ويكون هذا من قبيل النسخ. إذن هو يقول لنا الآن إن المرحلة الأولى هي محاولة الجمع بين الأدلة، والمرحلة الثانية هي التوقف، والمرحلة الثالثة هي القول بالنسخ، لكن إذا ظهر لنا أن التاريخ في واحد من الدليلين متقدم وفي واحد من الدليلين متأخر. قال: أو تعارض عام وخاص، خص العام به أي بالخاص. إذا كان عندنا حديث عام وحديث خاص، الحديث الخاص يخصص الدليل العام، مثل ماذا؟ قال: كحديث فيما سقت السماء السابق. حديث فيما سقت السماء، قلنا كلمة فيما، ما هنا للعموم، تشمل أي زرع يكون في الأرض. ما سقت السماء فيه العشر، إذن أي زرع يزرعه الإنسان لابد وأن يخرج من نتيجته العشر بالنسبة للفقراء، فيعطي الفقراء منه العشر. ثم جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشيء الذي نخرج منه الزكاة، ويحدد أيضا المقدار الذي نخرج منه الزكاة. فهذا الحديث خصص الحديث الأول ولم يجعله عاما، كأن الحديث الأول صار خاصا بأشياء معينة، والحديث الثاني صار خاصا بأشياء معينة. وأيضا حديث ليس فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يعطينا أن أي مقدار تخرجه الأرض من الزروع فيه العشر، والحديث الثاني يخصص هذا المقدار بأنه خمسة أوسق فقط، وأن ما زاد على ذلك، أن ما كان كذلك أو زاد عليه فيه الزكاة، وما كان أقل من خمسة أوسق ليس فيه زكاة. قال: أو تعارض عام وخاص، خص العام. هذه هي كيفية العمل بالدليلين، كيفية الاستدلال من الدليل. خاص من وجه، خص كل بكل، يعني نخصص هذا الوجه العام بالوجه الخاص، ونخصص الوجه العام الآخر بالوجه الخاص، كأننا نتعامل معهما على أنهما دليلين وليس دليلا واحدا. قال: كحديث أبي داود: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا الماء وصل إلى قلتين، يعني 216 لتر تقريبا، فإنه إذا وقع فيه نجاسة لا تنجس هذا الماء. فأعطانا النبي هنا حكمين: حكم الماء إذا بلغ قلتين، وحكم الماء إذا لم يبلغ قلتين. فقال: في الماء الذي بلغ قلتين إنه إذا وقعت فيه نجاسة لا تنجسه، وقال: في الماء الذي لم يبلغ القلتين إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه. الأول يسميه العلماء منطوق، لأن النبي تكلم به، والثاني يسميه العلماء مفهوم، لأنه عكس الكلام الذي تكلم النبي به. إذا بلغ الماء قلتين فإنه ينجس، هذا الكلام نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمنا منه أنه إذا كان عكس ذلك فإن الحكم يكون عكس ذلك. قال: إذا بلغ الماء قلتين، يعني إذا لم يبلغ الماء قلتين ما يكون حكمه؟ إذا كان الأول ينجس فالثاني لا ينجس. معنا الآن حكمان: حكم بالمنطوق وحكم بالمفهوم. قال: وحديث ابن ماجة: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حكمين. الحكم الأول يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الماء، يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا تغير تغيرا في اللون أو تغيرا في الطعم أو تغيرا في الرائحة فإنه ينجس. والحكم الثاني أن الماء إذا لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته فإنه لا ينجس. إذن معنا حكمان من الحديث الأول معلقان على مسألة الكمية وهي القلتين، والحديث الثاني معنا فيه حكمان أيضا لكنهما معلقان على مسألة التغيير، إذا تغير ينجس وإذا لم يتغير لا ينجس. فبماذا نعمل؟ هل نعمل بالمقدار أو نعمل بالتغير؟ لأنهما يتعارضان ولا شك. هل نعمل بالمقدار أم نعمل بالتغير؟ قال: فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، بمعنى أن الحديث الأول إذا بلغ الماء فيه قلتين وتغير فإنه يكون نجسا بالحديث الآخر، ولا يكون نجسا بالحديث الأول لأنه بلغ قلتين أو زيادة فلا ينجس، كما قال النبي إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. ولكن الحديث الثاني يقول لنا طالما أنه تغير فإنه ينجس، وهكذا. قال: والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين ودونهما، يعني إذا كان عندنا ماء قليل ولم يتغير الحديث الثاني يقول هو طاهر، والحديث الأول القلتين يقول بل هذا الماء نجس. نقول لماذا هو طاهر؟ يقولون لأنه لم يتغير. ونسأل الذين يقولون هو نجس لماذا هو نجس؟ نقول لأنه، يقولون لنا لأنه لم يبلغ القلتين. إذن فهنا ماء واحد ليس بنجس، الماء قليل لم يبلغ القلتين إذن هو نجس. حديث يقول لنا هو نجس وحديث يقول ليس بنجس، فماذا نفعل؟ قال: فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. إذن العلماء جعلوا الأمر في كل مسألة من المسائل يتعلق بالحديثين معا، فقالوا الماء الذي أقل من القلتين تغير أو لم يتغير فهو نجس، والماء الذي فوق القلتين إذا تغير فهو نجس وإذا لم يتغير فهو طاهر. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، الماء إذا كان أقل من القلتين إذا تغير وقع فيه نجاسة فغيرته فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو أيضا نجس لأنه أقل من القلتين، وإذا نجس لأنه أقل من القلتين، وإذا كان الماء قلتين فأكثر، إذا كان الماء قلتين فأكثر ولم يتغير لا ينجس، فإذا تغير فإنه ينجس. وبهذه الطريقة نعمل بالحديثين معا ولا نهمل واحدا منهما، لأن القاعدة تقول الإعمال للأدلة أولى من الإهمال، أن تعمل بالدليلين معا أولى من أن تعمل بواحد وتطرح الثاني. لماذا؟ لأن الدليل الذي طرحته دليل لا يمكن إهماله، والدليل الذي أخذته دليل، فكيف أخذت هذا وتركت هذا؟ ليس واحد منهما بأولى بالعمل من الآخر، كلاهما يطالبك بالعمل، فإذا أمكنك أن تعمل بهما معا وجب عليك العمل. قال: ويقدم الظاهر من الأدلة على المؤول لقوته، وهذا تكلمنا عنه فيما سبق، قلنا العرب وضعت بعض ويقدم الظاهر من الأدلة على المؤول لقوته، وهذا تكلمنا عنه فيما سبق، قلنا العرب وضعت بعض الألفاظ للمعاني، وضعت الألفاظ للمعاني تدل عليها، فأحيانا يستعمل المعنى في حقيقته وأحيانا يستعمل في مجازه، فيكون لللفظ معنيان، معنى ظاهر ومعنى مؤول، معنى قريب ومعنى بعيد. مثل كلمة الأسد، إذا سمعت كلمة الأسد ولم يكن معك دليل على المعنى فيها، هل مقصود منها الحيوان المعروف أو المقصود منها الرجل الشجاع؟ نقول لك أولا احملها على الأسد وهو الحيوان المفترس المعروف، ولا تحملها على الرجل الشجاع. لماذا؟ لأن الأول ظاهر والثاني مؤول، والحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز، الحمل على الظاهر. قال: والموجب للعلم كالمتواتر على الظن، أي الموجب له كالآحاد. إذا بحثنا مسألة ووجدنا فيها دليلين، الدليل الأول متواتر والدليل الثاني آحاد، عرفنا أن المتواتر يفيد العلم واليقين وهو يوجب العلم، ولذلك هو يقين يوجب عليك أن تعلم بذلك. وأما الظن فإنه ينزل رتبة عن ذلك، فإنه ينزل رتبة. الآحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد اليقين، بمعنى أن المتواتر يأخذ درجة 100% والظن يأخذ درجة 99% أو أقل. فما الذي نقدمه؟ نقدم الدليل المتواتر قبل الدليل الظني. طبعا هذا كله إذا لم يمكن الجمع بينهما بأي حال من الأحوال. قال: والكتاب والسنة على القياس، إذ لا رأي مع قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض دليلان، الدليل الأول من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دل على الحكم آية أو حديث، وتعارض مع ذلك قياس، يلغى القياس ويقدم قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على القياس، ذلك لأن القياس أضعف من الكتاب والسنة، يعني ضعيف لا يقاوم الكتاب والسنة، ولا رأي مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا قولا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلو تعارض عندنا دليلان، أحدهما دليل من القياس والآخر دليل من الكتاب أو دليل من السنة، نقدم دليل صلى الله عليه وسلم. إذن فلو تعارض عندنا دليلان، أحدهما دليل من القياس والآخر دليل من الكتاب أو دليل من السنة، نقدم دليل الكتاب أو السنة على القياس. قال: وجليه، أي القياس على خفيه، كقياس العلة على الشبه. القياس الجلي يقدم على القياس الخفي، القياس الجلي مثل قياس العلة، قياس الدلالة، نقدمه على قياس الشبه. وقد سبق معنا في اللقاء السابق تقسيم القياس إلى ثلاثة أقسام: قسم الأول قلنا قياس العلة وهو أظهرها، وقياس الدلالة وهو أوسطها، وقياس الشبه وهو أضعفها. فإذا جاء واحد من هذا نقدم الأقوى فالقوي ثم الضعيف. ثم انتقل بنا إلى الركن الأخير من أركان أصول الفقه، فقال: المستدل. المستدل هو الركن الثالث والأخير من أركان أصول الفقه. كنا الأول هو الدليل، والثاني هو النظر في الدليل بهذه الكيفية ويستخرج لنا الحكم في النهاية، وهذا هو المستفتي أو هو المجتهد أو هو المستدل أو هو المستدل. قال: المستدل هو المجتهد، وشرطه ليتحقق له الاجتهاد، لا يصلح أن يجتهد كل أحد، لا يصلح أن يجتهد أي أحد، لا بد من أن يستدل من تتوفر فيه بعض الشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: العلم بالفقه، أي بمسائله وقواعده، فلا بد وأن يكون عنده علم بالمسائل التي يحتوي عليها الفقه. قال: أصلا وفرعا وخلافا. الأصل هو أن يتعرف على الأصول التي على أساسها يأخذ الفقه، ويتعرف على الفروع، أي المسائل التي تكلم فيها العلماء في كتب الفقه. وكذلك خلافا ومذهبا، يتعرف على مذهبه ويتعرف على الخلاف الذي يخالفه فيه بقية المذاهب. قال: ليذهب عند اجتهاده إلى قول منه ولا يحدث قولا يخرق به الإجماع. لا يصح أن يكون المجتهد منه للأدلة مباشرة من دون أن يعرف وجهات نظر العلماء السابقين في هذه الأدلة، حتى لا يكون العلماء السابقون مثلا قد أجمعوا على قول من الأقوال وتواترت أقوالهم على ذلك، وهو يذهب إلى قول مخالف لكلامهم فيكون خارقا لإجماع العلماء قبله. لا يستقل بالنظر في الآيات وفي الأحاديث إلا بعدما يطلع على ما قاله العلماء السابقون عليه. قال: والمهم له العلماء السابقون عليه. قال: والمهم من تفسير آيات ومن أخبار، أي أحاديث، يعني أن يكون عنده علم بأحاديث الأحكام وبآيات الأحكام، الآيات التي قال العلماء إن فيها أدلة للمسائل التي أوجبها الله تبارك وتعالى أو حرمها أو كرهها أو استحبها أو أباحها، يعني الآيات التي تتعلق بها الأحكام من كتاب ربنا. وكذلك الأحاديث التي فيها دليل على حكم من الأحكام، يتعرف على هذا. طبعا لأن القرآن الكريم فيه مواعظ وفيه قصص وفيه أخبار وفيه أوامر ونواهي وهكذا، هو يعرف ما يتعلق بالأوامر والنواهي وهكذا، يعني يتعرف على الأحكام فقط، هذا أقل شيء إن لم يتعرف على القرآن الكريم كله. وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعرف عليه وأخبارها، آيات الأحكام وأخبارها، وهذه جمعها العلماء وبحثوها وحدها في تفاسير سموها تفاسير آيات الأحكام. قال: بخلاف آيات الأمثال والقصص، بخلاف آيات الأمثال والقصص. وعندنا أيضا أحاديث جمعها العلماء وسموها أحاديث الأحكام وبحثوها وحدها، جمعوا فيها كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم من الأحكام وبيّنوا ذلك، مثل كتاب عمدة الأحكام، مثل كتاب بلوغ المرام، مثل كتاب بلغة الأحكام. هذه الكتب كلها جمعت الأحاديث التي فيها أحكام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتاب واحد. قال: بخلاف أحاديث الزهد ونحوها فليست بشرط، يعني الأحاديث التي تتكلم عن المواعظ، الأحاديث التي تتكلم عن الأخبار، الأحاديث التي تتواعظة عن الأمثال، عن الزهد، هذه إذا جهلها المجتهد لا بأس عليه، لكن أن يكون عالما بأحاديث الأحكام. طبعا لو كان عالما بتفسير القرآن كله وعالما بتفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فلا شك أن هذا كله من المطلوب. ثم قال: والاجتهاد حده بذل الوسع، يعني هذه العملية التي سيقوم بها هذا المستدل الذي سميناه المجتهد أو هو المفتي، هذه العملية التي سيقوم بها تسمى عملية الاجتهاد. وما هو الاجتهاد؟ قال: حده أي تعريفه بذل الوسع أي الطاقة في طلب الغرض ليحصل له، يعني هو يبذل كل طاقته، يبذل كل ما في وسعه، يبذل كل قدراته حتى يحصل الغرض المقصود، أي حتى يحصل الهدف ويحصل الغاية، يعني أن يصل إلى الحكم من الكتاب الكريم أو الحكم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو يجتهد في الشريعة ليصل إلى الحكم الذي أمرت أو نهت به الشريعة أو نهت عنه الشريعة حتى يعمل به المسلمون على بصيرة. قال: وليس كل مجتهد مصيبا، إذ الحق واحد لا يتعدد، بل مأجور إن لم يقصر، لحديث البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فإن قصر أثم وثاقا. عندنا مجموعة من المجتهدين كل واحد منهم معه آلاته وأدواته وبين يديه النصوص، بعضهم يصل إلى الحقيقة وكلاهما مجتهد، لكن وفق الله الأول فوصل إلى الصواب، ووفق الله الثاني إلى الاجتهاد وإلى العمل به لكن لم يصل إلى الصواب. فهل هذا إذا قال قولا صوابا يكون كلامه صحيح، والثاني إذا اجتهد وقال كلاما خطأ يكون كلامه صحيح؟ لا أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتهد ثم أصاب، وقال: اجتهد ثم أخطأ، فحكم على واحد بالصواب وعلى الثاني بالخطأ. إذن ليس كل مجتهد بالضرورة أن يكون مصيبا، ربما يخطئ، لكن هل هو مأجور؟ نعم، لأنه بذل جهدا، بذل مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجر على قدر المشقة، يقول: إنما أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك، وهذا تعب وهذا تعب، وتعب بحق، تعب مع أن معه الملكات، معه القدرات والآلات والأدوات، وبالفعل كان هدفه أن يصل إلى الحق، هذا يعطى أجرا على اجتهاده وعلى عرقه ونصبه، لكن لم يصب الحقيقة فلا يعطى إلا أجرا واحدا، والذي أصاب الحقيقة يعطى أجران، أجر على الاجتهاد والتعب والمشقة، وأجر على إصابته الحقيقة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، يعني ظهر لنا بعد ذلك أن حكمه خطأ فله أجر واحد. هذا إذا بذل وسعه فعلا، فإذا قصر في هذا فإنه بلا شك يكون آثما ولا يأخذ أجرا ولا أجرين، بل يأثم. قال: فإن قصر أثم وثاقا، كمثل مثلا أن يكون أمامه أن يبحث في أدلة الكتاب وأن يبحث في أدلة السنة، فبحث في أدلة الكتاب وأن يبحث في أدلة السنة، فبحث في أدلة الكتاب فقط ولم يبحث في أدلة السنة، هنا قصر. يقول العلماء لا يأخذ أجر ولا يأخذ أجرين، وإنما يأثم على ذلك. عكس الاجتهاد التقليد، إنسان معه الأدوات فيجتهد، إنسان عنده العلم فيجتهد، إنسان معه الوسائل والآلات والأدوات وعنده الملك والقدرة، معه علم يؤهله إلى أن ينظر في القرآن وينظر في السنة، وإنسان آخر ليس معه ذلك. المفتي هذا شخص يجوز له أن ينظر في الآيات وينظر في الأحاديث، وأما إنسان آخر ضعيف ليس له علاقة بالعلم أو له علاقة بالعلم لكن لم يصل فيه إلى درجة تؤهله لأن ينظر في آيات القرآن وينظر في أحاديث النبي ويفتي بما ظهر له منها من الأحكام، فهذا الإنسان اسمه مقلد. الأول عمله الاجتهاد، والثاني عمله التقليد. ما هو التقليد؟ أن يسأل المجتهد وما يفتيه به المجتهد، يقول سمعت أطعت ويذهب فيعمل بهذا العمل. قال والتقليد قبول القول من المقلد بلا حجة يذكرها. يذهب هذا الإنسان العامي الأمي أو الذي لم يتعلم العلم الكبير إلى العالم فيسأله، يقول له ما حكم كذا؟ يقول له واجب فيذهب فيعمله، ويقول له ما حكم كذا؟ فيقول هو سنة، فإذا شاء عمله وإذا شاء لم يعمله، أو يقول له هذا حرام فينتهي. هو الآن لا يعرف من أين أتى بهذا الكلام ولا كيف أتى به، لماذا يقول مرة حرام ومرة حلال، لماذا يقول مرة حرام ويقول مرة مكروه فقط، هو لا يعرف، ولذلك سماه العلماء المجتهد لأنه لا يعرف الحجة ولا يعرف الدليل. قال ولا يجوز أي التقليد لمجتهد لتمكنه من الاجتهاد. التقليد يجوز للعامي، يجوز للأمي، يجوز لمن عنده بعض علم وليس عنده كثير علم، لكن هذا الذي عنده كثير علم ويجتهد ويسأله الناس ويستفتيه الناس ويحكم في المسائل للناس، هل يجوز له أن يسأل غيره من العلماء المجتهدين؟ يقول لا يجوز له. لماذا؟ لأنه تأهل، فلا ينبغي أن ينزل برتبته إلى رتبة أقل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقر أحدكم نفسه، يعني إذا أعطاه الله منزلة فلا ينبغي له أن يقلل من مقامه فيها ولا أن ينزل درجة، وهذا من محاسن شرع الإسلام في قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يحث الإنسان على المعالي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه، عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني لا يحقر الإنسان طلبه من ربه تبارك وتعالى ولا يحقر نفسه أمام فضل الله فيسأل أن يدخله الجنة في أي مكان، لا، يسأل الفردوس الأعلى. كذلك الإنسان الذي أهله الله وأعطاه العلم ومكنه من منزلة عالية لا ينبغي له أن ينزل بنفسه إلى منزلة أقل من هذه، فلذلك قالوا لا يجوز له أن يقلد غيره ولا يسأل غيره، بل ينظر بنفسه في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويستخرج الحكم بنفسه، اللهم إلا في حالات الضرورة القصوى جدا جدا، كمثل أن يكون مثلا مريضا ولا يستطيع أن يفعل هذه العملية، لا يستطيع أن يقوم بها، فيسأل غيره فيفتيه فيعمل بما أفتاه به، هذا في حالة الضرورة القصوى فقط، أما في غير ذلك فلا يجوز له أن يقلد. هذا آخر الكلام في قسم أصول الفقه، آخر الكلام في قسم أصول الفقه من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، وإن شاء الله عز وجل ننتقل بعد هذا إلى الكلام في أصول الحديث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله.